بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو النقض يا بخلي؟ النقض ما هو؟ وجود الوصف دون الحكم. النقض وجود الوصف دون الحكم، يعني الوصف المعلل به، الوصف المعلل به يكون موجودا، والحكم يكون مفقودا. مثل هذا الحكم من الأحكام وذكر وصفه، هذا حكم من الأحكام، أي حكم من الأحكام التي تعرفها عنها، واذكر العلة فيه. المزيد أقول الحكم ما هو حكمه؟ محرم. إذا كان مزيدا وصل إلى حد الإشكار، والعلة الإشكار، الإشكار العلة الإشكار. فما هو الحكم؟ تحريم. ما هي العلة؟ الإشكار. لو كان هناك نبيل، لو كان هناك نبيل وكان غير مسكر، فإنه يكون محرما أو غير محرم؟ غير محرم. لكن لو كان نبيل وكان غير مسكر وكان محرما،
نبيل
غير مسكر محرم، هذا نقض. هذا هو النقض، أن يجد الوصف المعلل به وهو الإسكار، والحكم وهو التحريم. هذا هو النقض، هذا هو النقض. فإذا النقض هنا عائد إلى العلة، فيقال هذه العلة التي علل بها ليست يعني بثانية، بل هي منقوضة، لأنها وجدت ولم يوجد معها الكفر. طيب، وما هو الجواب عن النقض بناء على أنه قادح؟ كيف يجاب عن النقض؟
من يقول أن الحكم موجود؟
ما هو يقول وجود الوصف بدون الحكم؟ إما أن يقول أنت قلت بدون الحكم الحكم موجود، هذا جواب.
وإما أن يقول أن الوصف غير موجود.
وإما أن يقول أنت تقول الوصف موجود والحكم مفقود، لا، أنا أقول لك الوصف والحكم كلاهما مفقود.
يقال أن هناك مانع،
المقال وجد مانعا
أو تخلف،
منع من الحكم مع وجود ذلك الوصف، أو تخلف شرط عن ذلك الوصف ومنع الحكم لأجل تخلف ذلك الشرط،
وأن هذه الصورة مخصوصة،
وأن هذه الصورة مخصوصة مخصوصة. هذه خمسة دخلت المانع الشرط، عدة في صورة واحدة، مانع الشرط فهي أربعة، أن يقول الحكم موجود، أو يقول الوصف مفقود، أو يقول هي مستثناة من جاد علم استثنائها من الحكم، أو يقول وجد مانع تخلف شرط للحكم فلم يوجد الحكم بسبب ذلك. بقي الخامس، لأنه أدمج المانع والشرط، أدمج وجود المانع وتخلف الشرط في صورة، يعني في جواب. هناك جواب خامس أيضا فوق هذا، وهو ما سنأخذه اليوم. قال رحمه الله تعالى: الخامس من أجوبة النقض هو أن تكون المصلحة المشتملة عليها العلة معارضة بأفسدة أرجح منها أو مساوية لها، كأن يقال في أثر المضطر الميتة قذارة الميتة علة لحرمة أكلها، والعلة التي هي قذارتها موجودة في هذه الصورة، مع أن الركب الذي هو منع الأكل منه متخلف عنها. الميتة تؤكل أو لا تؤكل؟ لا تؤكل، محرمة، حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة محرمة بأدلة كثيرة. ما هي العلة من تحريم أكل الميتة؟ العلة من شأن ما ذكره هنا أنها قذارة، أنها بقذارتها حرم. وطبعا وأيضا يؤدي ذلك إلى ترتب أضرار كثيرة على أكلها. فإذا الحكم تحريم أكل الميتة، والوصف القذارة أنها قذرة. يجوز للمضطر أن يأكل الميتة؟ نعم، هذه ميتة جازت لهذا الشخص ولم تجز لذلك الشخص. جازت لهذا الشخص لأنه مضطر. الوصف الذي هو القذارة في حق هذا المضطر ما زال موجودا؟ نعم، قذرة عند هذا وعند هذا، استقذر عند المضطر وعند غيره. ولكن الحكم لغير المضطر التحريم، وللمضطر الإباحة. فإذا وجد الوصف وهو القذارة وتخلف الحكم هو التحريم لأنها مباحة له، فهذا نقض لهذه العلة. يأتي شخص فيقول هذا نقض لتلك العلة، نقض لهذه العلة. كيف أنتم تقولون القذارة؟ القذارة موجودة في هذه الصورة، في صورة الاضطرار، والحكم متخلف وهو التحريم لأنها مباحة للمضطر. فيقال ها في حالة المضطر هناك اجتمع عندنا جلب مصلحة ودرء مفسدة. جلب مصلحة وهو تجنب المستقذرات، ودرء مفسدة وهي هلاك تارك المضطر. فقدم درء المفاسد على جلب المصالح. فقال هنا فيجاب عن هذا بأن مصلحة تجنب المستقذرات معارضة في هذه الصورة بمفسدة أرجح منها، هي هلاك المضطر إن لم يأكل الميتة. لو أن حيا أكل الميتة فإنه يصاب الأضرار في الدنيا ويتحمل الإثم إذا لقي الله سبحانه وتعالى، إذا لقي الله سبحانه وتعالى يقدم على الله سبحانه وتعالى وقد تحمل إثم أكل الميتة، لكنه ما يهلك بأكلها. والأصل عدم هلاك آكل الميت أكلها، لأن الجاهليين لم يزالوا يأكلون الميتة من قبل، ما زالوا يأكلون الميتة ولم يهلكوا بسبب أكل الميتة. ولكن جاء الشرع الحكيم فحرم الله سبحانه وتعالى أكل الميتة لما علم سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم، لما علم من أكلها من ما في أكلها من الأضرار التي تعود على الناس في دينهم ودنياهم، فحرم أكل الميتة وأباحها لمن وقع في هلاك، لأنه إن لم يأكل من الميتة فإنه ماذا؟ فإنه يموت ويهلك. فارتكابه هنا يمكن أن يقال مفسدتان ثقلت أخفهما، ويمكن أن يقال مصلحة ومفسدة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال هنا إن لم يأكل الميتة فالقذارة علة لمنع الأكل، ولكنها عمرضت بما هو أقواها. فإذا تخلف الحكم في صورة المضطر مع وجود العلة وهي القذارة والاستقذار للميتة ليس قادحا في هذه العلة. لماذا؟ لأن هناك لأن المصلحة المشتمل عليها العلة معارضة بمفسدة أرجح منها. قال تنبيهان. التنبيه الأول قول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث وعما الكسب وهو إبداء الحكمة بدون الحكم. إذن عندنا عندة وعندنا حكم وعندنا حكمة. لماذا يسافر المسافر؟ يعني لماذا يعني يفطر المسافر ويقصر؟ لماذا؟ لأنه مسافر. ما هي العلة؟ السفر. ولذلك لا يكون ذلك بالحضر. العلة السفر. وما هي الحكمة؟ في أنه يترخص ويفطر أو يقصر. العلة ألا الحكمة بذلك تخفيف عنه ودفع المشقة عنه. فإذا عندك وصف وهو العلة، وعندك حكم والتحريم والإيجاب والرخص والأسباب إلى غير ذلك، وعندك حكمة وهي الفائدة وماذا المصلحة التي تكون من وراء تشريع ذلك الحكم. قال رحمه الله تعالى: التنبيه الأول قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث وأما الكسر وهو إبداء الحكمة بدون حكم فغير لازم إلى آخر كلام رحمه الله. قال فيه نظر من جهتين: الأول أنه عرف الكسر بأنه إبداء الحكمة بدون الحكم، والكسر يشمل أعم مما ذكره. سافر مسافرا، انتبهي قناة الإنسان، سافر مسافرا إلى بلد بعيد فحصلت له مشقة وعطل، ما هو الوصف؟ هو السفر. وما حكم أنه أفضل؟ وما من حكمة من شرع الفطر إلى التخفيف؟ قال هنا إبداء الحكمة بدون الحكم، دفع المشقة، حكمة التخفيف بدفع المشقة. فإذا دفع المشقة إذا كانت هناك مشقة عظيمة، إذا كانت هناك مشقة عظيمة فإنه يفطر، وإنه كذلك أيضا يقصر. قد يقول قائل: المشقة العظيمة قد توجد للحضر وهو غير مسافر، ومع ذلك لا يجوز له أن يفطر ولا يجوز له أن يقصر مع وجود المشقة التي تماثل مشقة ذلك المسافر. فهنا كسر هذه العلة. السلام عليكم. أنت تأتي وتقرر بهذا السفر الذي ذكرناه، رجل سافر وحصلت له مشقة في السفر، فالحكم أنه يفطر، والحكمة من هذا والسبب السفر يعني علة السفر، والحكمة من ذلك دفع المشقة عنه. فيقول لك: الحكمة التي دفع المشقة قد توجد في الحضر ولا يوجد معها الفعل، الذين هم في الحضر فيه عمال يعملون أعمالا شاقة أم لا؟ نعم، فيه من يعمل بالحديد يكون تحت عند الكير والحر يشتد عليه وهو مع ذلك يعمل حدادا، وفيه من يعمل بالحفريات، وفيه من يعمل إلى آخر أعمال شاقة جدا في الحضر. فيقول لك: المشقة وجدت، المشقة التي هي حكمة الفطر في السفر وجدت، والحكم الذي هو الفطر متخلف. فإذا بدت المشقة وتخلف عنها الحكم، فهذا كسر لذلك أو لتلك لك الوصف. قال الشيخ رحمه الله: كسر يشمل أعم مما ذكر، أعم من إبداء الحكمة بدون الحكم. ثم أيضا الشيخ المؤلف بن قدامة رحمه الله يقول بأنه لا يلزم القدح به، هذا نبه عليه الشنقيطي رحمه الله فقال فيه نظر من جهتين: الأولى تقدمت، الثانية أنه قال لا يلزم به القدح، لا يلزم به قدحا، وبه قال بعض الأصوليين يذكر الخلاف فيه، واختاره ابن حاجب في بعض المواضيع من مختصره، يعني له في مواضع يختار القدح به، في مواضع يختار عدم القدح به، اختلف قوله فيه، مع أن جماعة من أهل الأصول صححوا أنه قادح. يعني وإذا كان قادحا يا إخوان يحتاج إلى ما؟ إن لم يكن قادحا لا يحتاج إلى جواب، وإذا كان قادحا يحتاج إلى جواب. إن أجيب بذلك الجواب وإلا سقط المستدل. الآن لما يقول قادح غير قادح إلى آخره، ليس معناه أنه يبطل الأمر وأنه ينتهي معه النظار والجدال، لا، وإنما معناه لو قالوا قادح معناه يحتاج إلى جواب، ولو قالوا ليس بقادح معناه ما طرحه كعدم طرحه، طرحه كعدم طرحه لا يحتاج من المستدل أن يجيب عما عرض عليه من ذلك. وقال ابن حاجب في مختصر الأصولي في عده القوادح في عده للقوادح الرابع عشر أو الرابع عشر الكسر، وهو نقض الرابع عشر الكسر، لأن هذا يقع فيه الغلط كثيرا أن ما كان مركبا مع عشر يبنى على فتح الجزئين ولو كان مرفوعا أو مجرورا فيقال الرابع عشر. قال الرابع عشر الكسر وهو نقض المعنى والكلام فيه كالنقض. إذن ماذا تفهم من هذا من الأسئلة التي وردت على القياس ذكر في القوادح؟ قال الرابع عشر الكسر وهو نقض، وهو نقض المعنى، المعنى لمراد به العلة والحكمة كما سيأتي توضيحه في كلام الشنقيطي. قال والكلام فيه كالنقض، والكلام فيه كالنقض يعني على القول بأن النقض قادح فهو قادح، وعلى القول بأنه ليس بقادح ليس بقادح. قال وقال صاحب جمع الجوامع في مبحث القوادح ومنها الكسر ثلثي جمع الجوامع ثلثي ومنها الكسر قادح، وأيضا هو من المختصر من المختصرات الأصولية التي يعني ما حصل فيها شغل كثير للناس في تعانيك أتني به. قال ومنها الكسر قادحا على الصحيح، قادحا ومنها الكسر منها خبر مقدم والكسر والكسر مبتدا مؤخر، وقوله قادحا على الصحيح يعني خبر محذوف هو قادحا على الصحيح لأنه نقض المعنى وهو إسقاط وصف من العلة إلى آخر. الكسر يشمل صورا كثيرة تأتي في أثنائها في ثناء هذا الدرس. قال فالظاهر أن الكسر كالنقض، فعلى أن النقض قادح، هذا كلام شقيق. فالظاهر أن الكسر كالنقض فعلى أن النقض قادح فالكسر كذلك، والجواب عنه كالجواب عنه. وقال صاحب الضياء اللانا في شرح جمع الجوامع واتفق أهل العلم على صحته وإفساد العلة به، يعني على صحة الكسر، وهذا الاتفاق فيه نظر كما تقدم أن الخلاف فيه موجود، فإما أن يحمل على نوع خاص من أنواعه أو يحمل على اتفاق جماعة، وإلا فالخلاف فيه موجود كما تراه في هذا المبحث، فهو إما أنه يحمل على اتفاق جماعة معينين في المالكية مثلا لأنه مالكي، وإما أن يحمل على بعض صوره التي لم ينازع فيها، وإما أن يكون وهما. قال رحمه الله انتهى محل الغرض منه، والغرض من شيء من سوق هذا أن ابن قدامة يقول لا يلزم به قدح، وهذا مذهب لبعض الأصوليين، ومنهم من يقول يقدح. قال واعلم أن من أنواع الكسر ما ذكره المؤلف وهو إبداء الحكمة بدون الحكم، وجزم بأنه غير قادح، له صور منها هذا إبداء الحكمة بدون الحكم، واختاره ابن حاجب في بعض المواضع المختصرة، ومثل له بقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره مسافر سيترخص في سفره كغير العاصي. على الحكم الرخصة في السفر والعلة السفر، فإذا قيل له ولم قلت إن السفر علة للترخيص؟ قال بالمناسبة، لأن حكم السفر فيه مناسبة للترخيص لما فيه من المشقة، يعني السفر المقتضية للترخص لأنه تخفيف وهو نفع للمترخص، فيعترض عليه بصنعة شاقة، يعني هناك بعض الصناع تكون شاقة، صنعة شاقة في الحضر كحمل الأثقال وضرب المعاول وما يوجب قرب النار في ظاهرة القيظ في القطر الحار، ما يوجب قرب النار يعني أعمال توجب قرب النار كالحدادة مثلا في ظاهرة القيظ يعني في وسط النهار، في ظاهرة القيظ في ظاهرة الصيف، صيف شدة الحرارة، في القطر الحار يعني في البلد الحار كبلاد أفريقيا مثلا وما كان على السواحل من الأماكن التي اشتد فيها الحرارة، فإن هذا فيه مشقة عظيمة. فهنا قد وجدت الحكمة وهي المشقة، ولم يوجد الحكم الذي هو قصر الصلاة، ولم يوجد الحكم الذي هو قصر الصلاة وإباحة الفطر مثلا. ومن الذي قاس فأباح لهم أن يفطروا وأن يقصروا الصلاة؟ يعني قال الأعمال الشاقة، إن كان ذا عمل شاقا في رمضان فإنه يجوز له أن يفطر وأن يقصر. من تعرف؟ سيد سابق في كتابه فقه السنة، لأن أغلاطه التي دخلت عليه هذا أنه يقول يعني أصحاب الأعمال الشاقة لهم أن يفطروا في رمضان، وهذه فتوى غير صحيحة، وهذه فتوى غير صحيحة. فإن الفطر إنما جاءت الأدلة به في المسافر والمريض، وقياس غيرهما عليه ليس كان الذي بصحيح، وهو قياس فاسد الإجبار، وكذلك أيضا هو قياس مع وجود الفوارق. قال والجواب عن هذا، قال هنا فهنا قد وجدت الحكمة وهي مشقة، ولم يوجد الحكم الذي هو قصر الصلاة وإباحة الفطر مثلا. والجواب عن هذا، إذن هذا كلام معترض. ماذا قال الحنفي؟ يقول الحنفي يستدل يقول السفر علة للترخص لما فيه من المناسبة لأن فيه دفع المشقة إلى غير ذلك. فإذا هو ذكر العلة وذكر الحكم وذكر الحكمة، فيأتي المعترض فيقول أنا أثبت لك أن الحكمة التي ذكرتها وجدت مع تخلف الحكم، فصاحب الأعمال الشاقة فيه يعني ماذا حصل له؟ حصلت له مشقة عظيمة ربما تربو عن مشقة السفر، ومع ذلك تخلف الحكم فلا يجوز له أن يفطر. فماذا يقول يجيب الحنفي؟ الآن يحتاج إلى جواب. لو قلنا بأنه قادح يحتاج إلى جواب، ولو قلنا بأنه ليس بقادح يرد من أصله، يقال لا يقدح ذلك، يقال من أول الأمر لا يقدح ذلك، لكن لو قلنا بأنه قادح يحتاج إلى جواب. قال والجواب عن هذا أن الشرع إنما اعتبر مشقة السفر، الشرع اعتبر لم يعتبر مطلقا مشقة في هذا الحكم، وإنما اعتبر مشقة خاصة وهي مشقة السفر. فالعلة في الترخص السفر، العلة في السفر، وحكمتها رفع المشقة يعني السفر وليس رفع المشقة مطلقا. فأصل العلة لم يوجد في الصنعة الشاقة في الحضر، فلم يقع كسر في العلة، وسفر العاصي لسفره علة للترخص، الذي يعصي لسفره. ما معنى يعصي لسفره؟ العاصي لسفره والعاصي في سفره، عندك يا أبو خليل العاصي في سفره والعاصي بسفره، الذي ينوي السفر من أجل الفساد فهذا عاصي بسفره، أنشأ السفر من أجل تلك الغاية التي هي الفساد، والذي يسافر ثم يرتكب بعض ماذا المخالفات في سفره، يسافر سفرا مباحا أو سفر طاعة ويرتكب بعض المخالفات في سفره، هذا يقال له عاصي في سفره. الكلام في العاصي في سفره الذي يعزم على السفر لأجل الشر والفساد والمعصية. قال فلم يقع كسر في العلة، وسفر العاصي بسفره علة للترخص، علة للترخص. فإذا يقول الحنفي بأن العاصي بسفره له أن يفطر وله أن يقصر، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، إثمه عليه ونيته عليه، ولكنه لا شيء يخرجه من أحكام الله سبحانه وتعالى التي عمم بها المسافرين. والجمهور الذين يقولون العاصي لسفره ليس له أن يقصد وليس له أن يقصد. لماذا؟ قالوا لأن لو أرحنا له ذلك لكنا قد تعاوننا معه على الإثم والعدوان، لكن خليه يذوق يعني مرارة الصوم في السفر ونقول له لا يجوز لك أن تقصد، وخليه يصلي أربعا بالنوافلها نقول له لا يجوز لك أن تقصد، وهذا ليس الصواب، هذا ليس إلينا. الحكم عام في المسافر، والنيات إنما تترتب عليها الإثم والأجر، النيات تترتب عليها الإثم والأجر، وإلا فالسفر هو السفر. وليس هذا إلينا، ليس هذا إلينا أن يكون الحكم عاما في الشريعة فنخصه بدون مخصص. وأما الدليل الذي استدلوا به ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فهذا دليل في غير محله. لو كان عاصا بسفره ودفعنا له المال وأعطيناه كذلك أيضا المركب والزاد وقلنا له سافر واذهب توكل على الله، هذا كنا قد تعاملنا معه على الإثم والعدوان، ولكن حكم الله سبحانه وتعالى ليس إلينا. وعلى هذا يمكن أن نقول في مثل هذا من أجل أن نتعاون معه على الإثم والعدوان نقول له صلي ثمان الظهر من أجل أن نشق عليه، يصلي العصر عشر، يصلي المغرب ثلاثين من أجل أن نشق عليه. هذا ليس إلينا أن نزيد أو أن ننقص إلا بما جاء به الأدلة، وأمره إلى الله وأمره إلى الله، هذا ليس من تعاوننا عليه، وإنما هو من إجراء الأحكام على الظاهر، من إجراء الأحكام على الظاهر، ولا دليل في هذه المسألة عليه. وأيضا قولهم بأن هذا مانع من الموانع، قال والمانع من تأثيرها هنا عند من يقول به أن الترخيص تخفيف والسخف على العاصي إعانة له على معصيته، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الصحابة لما قال لصحابته إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته يا إخوان إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو يراته يكسرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا أنشأ سفرا لأجل لا لأجل الله ولرسوله وإنما لأجل الدنيا ولأجل أن يتزوج بامرأة، وكذلك كان بعضهم ربما يسافر إلى مكان لغرض من الأغراض ليريد أن يعصي فيه أو ما أشبه ذلك، ولم يبين في ماذا في الكتاب والسنة أن هذا حكمه كذا وهذا حكمه كذا، وإنما أطلقت الأدلة فتبقى على إطلاقها. قال رحمه الله تعالى إذن الجمهور ماذا يقولون في هذه الصورة؟ يقولون هنا وجد مانع، والمانع من تأثيرها هنا عند من يقول به وهم الجمهور أن الترخيص تخفيف والتخفيف على العاصي إعانة له على معصيته، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن هذا نوع من أنواع الكسر. ما هو هذا النوع؟ إبداء الحكمة بدون الحكم، إبداء الحكمة بدون الحكم. وما هو عكسه؟ ما إبداء الحكمة بدون الحكم؟ إبداء الحكم بدون الحكمة، إبداء الحكم بدون الحكمة، إبداء الحكمة بدون الحكم. هذا الذي تقدم معنا مثل أصحاب الأعمال الشاقة، الحكمة التي هي مشقة دفع المشقة موجودة والحكم غير موجود. وفي الصورة الثانية إبداء الحكم مع تخلف الحكمة، إبداء الحكم مع تخلف الحكمة. ما هي الحكمة في الترخيص في السفر؟ دفع المشقة. فلو أن إنسانا حمل ذاك المحمول الذي ذكرناه في درس سابق، حمل بمركب فاره وإلى آخره، ما حصل له أدنى مشقة في سفره، يقصر ويصوم، يعني يقصر ويفطر إذا شاء، يقصر وجوبا ويفطر إذا شاء. هنا تخلفت الحكمة، ما في مشقة. يقال الحكمة علقت بالمظنة، يعني الحكم علقت بالمظنة، لأن عامة المسافرين يحصل لهم ماذا؟ مشقة. فتخلف هذه الحكمة في صورة أو صورتين لا يؤثر، لأن الحكم يعلل هنا بالمظان، لأن السفر مظنة لوجود هذه لوجود المشقة، فعلق الحكم بهذه المظنة. قال ومن المعنى الكسر تخلف الحكمة مع وجود الحكم. عكس الأول اختلف فيه هل ينتفي فيه الحكم لانتفاء حكمته أو لا ينتفي، بناء على أن المعلل بالمضان لم يتخلف فيه الحكم بتخلف الحكمة نظرا إلى إناقة الحكم بالمظنة. يعني المعلل بالمضان قد يتخلف فيه يعني ماذا؟ المعلل بالمضان بهذا المثال الذي ذكرناه لا يتخلف فيه الحكم بتخلف الحكمة، لا يتخلف فيه الحكم بتخلف الحكمة في بعض الصور. قال وإلى هذا أشار في مراق السعود بقوله وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفا، خلاف عرفا. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الأشياء يعني من الفروع التي بنيت على هذه المسألة، إن شاء الله تعالى نرجوها إلى الدرس القادم. الفروع المذكورة بقية الكلام أو ما تيسر من الكلام عن الكسر نرجعه إلى الدرس القادم، والكسر يعني درسا إن شاء الله درس مكسور. نعم. الكسر والمعارضة والمنع هذه من حيث الأصل في المادة اللغوية بينهما بينها ارتباط وبينها تشابه وبينها تقارب، إلا أنه اصطلاح 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 عليه. فالكسر هنا يمكن أن يقال فيه منع، وكذلك أيضا المنع يمكن أن يقال فيه كسر، لأنه لما منع كأنه كسر الحكم وكسر ما ترتب عليه ذلك المثال. فهنا لما تأتي وتقول هذا إبداء الحكمة بدون الوصف بدون الحكم هذا كسر، كأنك منعت من الحكم فيه، كأنك كسرت الحكم الذي ترتب على ذلك. وهي في نهاية المعنى اللغوي بينها تنازل وارتباط، ولكنهم في اصطلاح فرقوا لأجل معرفة كل بحسبه.